إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
دروب جديدة نطوف في أرجائها مستمعين الأكارم، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد المجلة الحالي يتضمن قراءة في مقال عن الأدب السرياني، كما يتضمن لقاء مع امرأة تزاول مجالات مختلفة من النشاطات الفنية دون أن تتخصص بنطاق معين، هذا فضلا عن فقرة الأخبار الثقافية التي نستهل بها برنامجنا كالمعتاد.
أخبار ثقافية.
أعلنت وزارة الثقافة عن نيتها استحداث مديرية ترعى ثقافة المكونات التركمانية والكلدو آشورية والصابئية. جاء ذلك في بيان من الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي، وذكر البيان أن احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للتنوع الثقافي تأكيد على حماية التجدد وتفعيل السياسات الحضارية للشعوب ورفض المجتمع البشري للسياقات الشمولية. افتتحت جامعة كركوك فعاليات المعرض السنوي الثاني للكتاب العلمي بمشاركة 40 دار نشر عربية وأجنبية، وضم المعرض أكثر من 4000 عنوان في مختلف الاختصاصات العلمية والثقافية والإنسانية. شهدت قاعة الود للثقافة والفنون في محافظة بابل افتتاح معرض تشكيلي للفنان ناصر اسماري. المعرض الذي عرضت فيه 19 لوحة للفنان جاء تحت عنوان تجليات مفترضة. يقول الفنان عن لوحاته أنها تضمنت إيقاع الخراب وطبول التنازع الطائفي، ولكنها تتطلع نحو الأمل الجديد بعراق موحد من شماله إلى جنوبه. ونتحول إلى الأخبار العالمية التي تحمل مغزا هاما، إذ قررت شركة المراجع التي تصدر موسوعة دائرة المعارف البريطانية إيقاف إصدار نسختها الورقية المشهورة المؤلفة من 32 جزءا بعد 244 عاما من أول إصدار لها، وستركز الشركة على زيادة انتشارها الرقمي حيث تواجه منافسة شديدة من مواقع الإنترنت مثل موسوعة ويكيبيديا المجانية. وتأتي الخطوة بعد أن أصبحت الشركة التي اعتادت على بيع وإيصال موسوعاتها إلى البيوت تحقق 85% من دخلها من المبيعات على الإنترنت. وقامت الشركة مؤخرا بإطلاق نسختها الرقمية على أجهزة الكمبيوتر اللوحية تابلت بي سي مثل آيباد. وبرر رئيس شركة دائرة المعارف البريطانية قرار وقف الطبع قائلا: على مدى عدة سنوات تضاءلت مبيعات الموسوعة المطبوعة بشكل كبير، وأضاف: كنا نعلم أن هذا سيحدث.
كل ما ردي يا ما تعادي، كل ما ردي يا ما تعادي، ما تمكنت أعرف يا ولفي
لقاء البرنامج.
ضيفتنا في هذا العدد سعاد محسن الشمري، وهي امرأة اهتمت بالفن وزاولت نشاطات فنية مختلفة دون أن تتخصص بنوع معين أو مجال فني محدد، وإن كان اهتمامها بتصميم بعض الأزياء والإكسسوارات ومنتجات الحرف اليدوية الفنية أبرز من غيره في اشتغالها.
كان عندي هواية من الطفولة كتصميم أزياء اكسسوارات تشكيل شغلات يدوية هواية منها حتى محاولات باستفادة من الشغلات المتروكة المهملة بقايا الشغلات مثل الجرايد القناني الفارغة. الأزياء اللي اشتغلتها إلى مركز الطفل كلش اعتز بها، يعني كانت تعتبر أعمال استفادة منها كتوضيحية، عبارة عن جراثيم للتوعية الصحية، عبارة عن كان هيئتها عبارة عن جراثيم وعن قط والطريقة مكافحة الجراثيم والقط ودورة بنقل الحشرات والعفل الفيروسات والجراثيم للإنسان ودوره أيضا كصديق للإنسان. هذا العمل كلش اعتز به. أشتغل شغلات على الزجاجيات، اكسسوارات نسائية، بعض الأحيان أصمم بعض الملابس التراثية. صممت أزياء إلى مركز الطفل، المسرحية من المسرحيات اللي انعرضت بكذا محافظة من العراق. حب الفن عندي مثل ما قلت من الطفولة، يعني خصوصا الرسم من كنا طفلة، هسه أكثر تحولت إلى الاكسسوارات النسائية، اكسسوارات الداخلية والديكور الداخلي للمكاتب وللمنازل، شغلات الزهور وما الزهور. من البداية من أنا طفلة فترة الامتحانات كانت عبارة يتحول بيتنا عن مرسم، شكوا أطفال بالمنطقة، صديقاتي وأصدقائنا، من حصة الرسم أو امتحاني الفنية الكل ما تعرف ترسم، فكانوا يجيبون أوراقهم وألوانهم والنسعات ترسم لنا، كان يتحول البيت عبارة عن مرسم، أنه كذا لوحة 20 إلى 30 لوحة أنا لازم أرسم يوم امتحان الفنية. فكرت صراحة اقتراح أنه حاليا يعني دندرسه انه نسوي لنا اسوأ اشبه بالسوق الشعبي او سوق شهري نسويه مرة، بس دا نختار المكان، احاول انه القيله في المكان انه عليه قدم كثير من الناس. صراحة فكرت بمتنزه الزوراء بس بعد يعني ما فاتحت الادارة به، انه يكون شغلة سوق للانتاج اليدوي، يعني من اعمال فنية، من اكسسوارات، من خياطة، اي انتاج يدوي ممكن يطلع من الايد واحد يستفاد من عنده كفرصة عمل للعاطلين، خصوصا للي ما عندهم شغلة. كنت أثناء المعسكرات الكشفية أثناء دراستي بالتربية الرياضية صممت عمل وتعبت عليه وما أعرف شنو، ومن أجا وقت التفتيش للمخيمات أباوع العمل، ما هو اختفى العمل، ندور وين صار العمل، وين راح العمل، العفو اكو حيوان داخل المخيم، ساحب هذا العمل كان محطوط على فتشرشف، فساحب هذا ما اعرف يلعب ويا ويا يشاق ويانا دينكت ويانا الحيوان، ساحب العمل الى خارج هو وتشرشف الى ساحب الى خارج المخيم. فبعد ما انتهى التفتيش ودورنا لقينا الحيوان قاعد يلعب هو والعمل خارج الخيمة، خارج نطاق المخيم. ومن المفارقات المحزنة اللي طبعا ما انساها، ومو بس انا مريت بها، العراقيين كلهم مروا بها، انه انا تهجرت من بيتي، وهواية من الاعمال الفنية اللي سويتها واللي قسم من الفنانين المعروفين بالعراق واللي إلها ذكريات خاصة عندي ومعزة خاصة عندي كلها راحت ويا البيت. وما اتصور الشغلة الأشياء اللي راحت بقيمتها المادية بقد ما قيمتها المعنوية بالنسبة لي.
كلهم
محطات ثقافية.
وقفتنا في هذا العدد من المجلة مع مقال عن الأدب السرياني للكاتب نوري بطرس منشور على شبكة الإنترنت. يستهل الكاتب مقاله بتعريف أولي لنشأة الأدب السرياني فيقول: ارتبط الأدب السرياني في نشأته بانتشار المسيحية، إلا أن جذوره التاريخية أبعد من ذلك بكثير، حيث تعود إلى الآداب الآرامية التي ترقى إلى القرن التاسع قبل الميلاد، حيث ظهرت الكتابات الأولى في بلاد ما بين النهرين. وأولى معالم الأدب السرياني تعود إلى قصة أحيقار الحكيم كاتب الملك سنحاريب، والتي ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد، مما يدل على مدى أهمية اللغة الآرامية وأدابها في معظم بلاد المشرق آنذاك. ويمكن اعتبار هذه القصة الحلقة الأولى في الأدب الآرامي. لقد مر الأدب السرياني بمراحل عدة في القرون الميلادية الأولى، وخاصة في مجال الكتابات التي عثر عليها فرها عاصمة مقاطعة أسرونيا، وقد لعبت دورا هاما في نشأة الأدب الآرامي ثم السرياني وتطوره وازدهاره حتى أطلق عليها مهد الأدب الآرامي. بعد ذلك يمضي كاتب المقال إلى تناول المراحل اللاحقة التي ازدهر فيها الأدب السرياني في مناطق مختلفة، فيضيف: وبعد انتشار المسيحية في بلاد ما بين النهرين، صارت الآرامية تسمى بالسريانية، ونقلت إليها الكتب المقدسة وأسفار العهد القديم واللاهوت والفلسفة والخطابة والشعر والنحو، وبعدها العلوم التاريخية والمنطق. ويعتبر برديسان الذي عاش في القرن الثالث الميلادي هو من أبرز الشعراء السريان، ثم تلاه مار أفرام السرياني الذي يعتبر من أشهر الأدباء السريان، خاصة بعد ازدهار مدرسة نصيبين. وعند مجيء ماروثا الميافارقيني في القرن الخامس الميلادي، دخل الأدب السرياني عهدا جديدا، حيث كتبت قصص الشهداء. وفي القرن الخامس الميلادي حدث انحسار في مسيرة الأدب السرياني بسبب ظهور الخلافات في كنيسة المشرق، وظهرت بعدها بعض المصنفات اللاهوتية والجدلية أعطت ثمارها في الأدب من الناحية التاريخية. أما عن الحقب اللاحقة من ذلك الأدب، فيقول الكاتب أن الأدب السرياني مر بمرحلة من الانحطاط في الفترة التي عقبت الفترة الخاصة بالاحتلال المغولي للمنطقة، ويذكر بعض الأسماء التي برزت مع ذلك في القرون الأخيرة، فيقول: وهناك أدباء قليلون يمكن الإشارة إليهم من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر، نذكر منهم يوسف الثاني الذي أصبح بطريركا بعد ذلك، والقز خضر الموصلي. أما بهنام الأول الذي عاش في القرن الخامس عشر فكان عالما وفيلسوفا، وكان القرن التاسع عشر قد بدأ عهدا جديدا في الآداب السريانية، وبرز فيه المطران أدي شير والمطران توما أودو والأب بولس بيجان ويعقوب أوجين منا الذي ألف قاموسا كلدانيا عربيا. وبهذه القراءة في هذا المقال عن الأدب السرياني وتطوره، ننهي مستمعينا الكرام صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام، تقبلوا تحيات كادر العمل.